معنى قراءة شوف القنوت من الله أظن قد قرأنا كتابها قرأت عند الشيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف ويقنت فيه أن يشرع للمسلم أن يقنت في صلاة الوتر. المراد بالقنوت الدعاء حال القيام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن ابن علي أن يقول في القنوت من الوتر، فدل هذا على مشروعية القنوت. وظاهر هذا الحديث أنه يشمل جميع أيام السنة ولا يختص بأيام دون أيام، خلافا لمن قال بأنه يختص بالنصف الأخير من رمضان، أو قال بأنه يختص بوتر رمضان. وظواهر النصوص تدل على أن القنوت مندوب وليس بواجب لعدم ورود الدليل الموجب له، ولثبوت وتر النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر فيه قنوت. قال وظواهر الأدلة تدل على أن القنوت يكون بعد الركوع، ورد عن عدد من الصحابة. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الفجر بعد الركوع في الفجر شهرا، يدعو على قبائل من العرب. هناك أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وأن قنوته قبل الركوع، لكن يظهر من هذا أنه ليس المراد بالقنوت هنا الدعاء المشهور، وإنما المراد به طول القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع وكان يكبر بعد فراغه من القراءة، يكبر ثم يقنت. ورد عن ابن مسعود قبل الركوع إذا فرغ من القراءة كبر ثم رفع يديه فقنت ثم يكبر ويركع. والذي يظهر أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأحاديث الواردة في القنوت قبل الركوع يراد بها طول القيام. هل يختص القنوت في الوتر بما ورد أو يجوز الدعاء بغيره؟ وظواهر النصوص تدل على أنه لا ينحصر الدعاء في القنوت بالوارد، فإنه قد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. قال فدل هذا على أنه كان يدعو بأدعية أخرى غير هذا اللفظ. وهذا القول قول الجمهور خلاف لطائفة من الحنفية. قال هذا آخر دعائه في القنوت. إذن هناك دعاء قبله ولم يذكر، فدل هذا على عدم تعين الدعاء في القنوت بالوارد، إذ لو كان متعينا لنقل دعاء في جميع وتر. وكونه يحفظ هذه الجملة معناها أن أدعيته قبل ذلك مختلفة، يوم كل يوم يقرأ بدعاء. مما ورد في هذا حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. هذا يدلك على عظم مكانة الهداية ما يترتب عليه. قال وعافنا، هنا لاحظ قوله اهدني فيمن هديت، ما قال ميزني عن الناس بالهداية، وإنما قال اجعلني واحدا منهم. وأما المعافاة فهي تفيد معافاة من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة، وليس المراد بها خصوص السلامة من المرض، بل هي تشمل وتشمل غيره. كيف؟ الحديث فيه اللهم اهدني في من هديت، هو لا يريد أن يتميز عن الناس بأن يكون مستقلا عنهم، وإنما يريد أن يكون في حزبه متابعا لأهل الهداية. لما يأتي إلى الناس وأنا أريد أن أكون منفردا لوحدي تميزا، يقول هذا طريق البدع. لما يريد الإنسان يتميز يعني يجيب شيء ما عند الآخر إلا هذا هو المراد. كلام توسل في آخر شيء إنك تقضي ولا يقضى عليك، توسل بصفات الله. نعم، التواضع معرفة الإنسان بقيمة نفسه وعدم مخالفته لطريقة الجماعة. وفي قوله وقنا شر ما قضيت، معناه عدم الالتفات إلى عدم التفات القلب إلى الأسباب والتفاتها إلى المسبب سبحانه وتعالى، ومعرفة أنه لا ينجينا من الأسباب غير المرغوب فيها إلا رب العزة وجلاله. وقنا شر ما قضيت. طيب، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأمون، يعني المأموم لا يكرر الدعاء، ومن أمن فكأنه قد دعا. قال ثم يمسح وجهه بيديه، هنا معناه أنه كان يرفع يديه. قد ورد رفع اليدين عن عدد من الصحابة في هذا الموطن، ولم يعرف لهم مخالف. أما الدعاء في بقية مواطن الصلاة فإنه لا يشرع رفع اليدين فيها، ما يرفع الجلسة بين السجدتين مثلا. وهكذا عند الدعاء بعد الفراغ من المكتوبة لا يشرع رفع اليدين لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يمسح وجهه، المراد بمسح الوجه أنه بعد فراغه من دعاء القنوت يمر يديه على وجهه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ورد في 3 أحاديث. لذلك قال طائفة باستحباب هذا، لأن الأخبار في هذا يقوي بعضها بعضا. الناظر في أسانيد هذه الأحاديث يجد أنها 3 أحاديث، منها حديثان ضعيفان جدا فيهما متروكان، وحديث ضعيف. والحديث الضعيف جدا لا يعول عليه ولا يقوى به، فلا يبقى معنا إلا حديث واحد ضعيف، ومن ثم لا يتقوى بغيره. ومن هنا فإن الأرجح عدم مشروعية مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت، ومثله في الأدعية التي تكون خارج الصلاة. ويدل على هذا أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو كان من عادته مسح الوجه باليدين لا تواتر ذلك أو نقله كثرة. أما لا يرد إلا 3 طرق، أحدها ضعيف والآخر ضعيفان جدا، هذا مستبعد. لعلنا نكمل هذا ونقول لك الدرس الجاي جيب لنا إسناد الدعاء بين الأذان والإقامة، نشوفه يسهل ولا ما يسهل. أصل الدعاء قال وكره القنوت في غير الوتر، يريد به الرد على مذهب مين؟ الشافعي ومالك. الشافعية والمالكية يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر، المالكية في عصر ما يفعلونه يقنتون في الفجر، ها؟ المغرب ما يقنتون، ها؟ يقنتون في الفجر قبل الركوع. ما شاء الله. ها الشافعية جهة. في كتب المالكية ينصون على استحباب القنوت في الفجر، يبدو أنه قد ما دققت هل مرادهم قبل الركوع أو بعده، هل هو سري أو جهري. قال وكره القنوت في غير الوتر، وذلك لأن القنوت في الصلوات المفروضة إنما ورد عند النوازل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الفجر، إنما قنت في الفجر شهرا، يدعو على قبائل من العرب لأنهم قتلوا القراء. جاء في حديث أبي برزة أن ابنه سالة أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. فدل هذا على أن القنوت في الصلوات المفروضة ليس من الشأن الأول إلا في النوازل. تقدم معنا أن المؤلف يختار مشروعية مسح الوجه باليدين، مؤلف هذا الكتاب، وأن بينا أن منشأ الخلاف هو هل هذه الأحاديث الواردة في الباب يقوي بعضها بعضا، بالاتفاق أنها ضعيفة، لكن هل تقوى إلى أن يقوي بعضها بعضا؟ من رأى أنه يقوي بعضها بعضا قال بمشروعية مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ومن قال لا لا تقوى على هذا قال بعدم مشروعية. إذن هذا هو منشأ الخلاف كما تقدم معنا قبل قليل. الذي يظهر لي أنه يؤمن ويرفع يديه، ولكنه يختار يعني لا يصلي معه دائما، ويختار إماما آخر لا يقمت. ورد عن عدد من الصحابة أنهم ورفع اليدين لا إشكال فيه، هل فيه اختلاف بين الصحابة في هذا؟ ألا يوجد آخرون لم يكونوا يرفعون أيديهم، لم يكونوا يمسحون وجوههم بأيديهم؟ توقف في هذه، ولا أرى أن هذا ثبت، وأن الوارد عن الصحابة مختلف، منهم من يقول به منهم من ينفيه، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر. المسح فقط، أما رفع اليدين ثابت، الأصل مشروعية رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع يديه، كما في الجلسة بين السجدتين دعا، كما في الدعاء بعد التشهد قبل السلام دعا، لكنه لم يكن يرفع يديه. فهكذا المواطن التي ثبت أنه دعا فيها ونقل أنه لم يرفع يديه نقول بعدم مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن. لون في ايه؟ في المقبرة عند القبر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم تثبيت فإنه الآن يسأل. إذن الدعاء مشروع. الوقوف على القبر حال قبر الميت أمر جديد ولا أمر موجود من عهد النبوة؟ لا، الوقوف قبر قبر كل الناس ولا تقم على قبره، إذا المكان موجود. هل ورد أنه صلى الله عليه وسلم دعا فرفع يديه في ذلك الموطن؟ ما نعرف هذا الموطن. فبالتالي قل يدعو بدون رفع يديه، لأن ذلك الموطن نقل فيه الأمر بالدعاء ولم ينقل رفع اليدين. لكن إذا وردنا في موطن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، إيش تقول؟ ولو كان خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث بشر بن مروان في الدعاء في خطبة الجمعة لما رفعت الأيدي في أثناء خطبة الجمعة دعا عليه وقال ودت هو أن تقطع. ليش؟ لأنه لم يعترض عليه في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة، لكن اعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في ذلك الموطن. نقول لو هناك أحوال ظاهرة، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها رفع اليدين لنقل، الصحابة حرص الناس على نقل ما يشاهدون، لذلك تجدهم ينقلون دقائق فعله ما يدل على أنهم ضبطوا أفعاله صلى الله عليه وسلم. فلو كان يرفع يديه في هذه المواطن مع كثرة وروده إليها، الصحابة الذين قبروا في عهد النبوة كثير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جنائزهم ويأتي معهم المقبرة، ومع ذلك لم ينقل عن في واقع أنه رفع يديه في هذا الموطن. ولو رفع يديه ولو مرة واحدة لن نقل، فدل هذا على أن رفع اليدين في هذا الموطن ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في تلك الهيئة والصفة؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثال ذلك الدعاء ساعة في ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يذكر فيها رفع اليدين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ساعة في يوم الجمعة؟ يمكن هذا تريد التمثيل بهذا.
هذا واضح يا شيخ، الآن الجمع يعني هذا الجمع مستحيل في العادة أن لا يكون الحادثة إذا وقع، لكن أقول مثلا ما لم يذكر فيه
مثل هذا. أنا مثلت لك قبل شوي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وإنما أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلي يسأل الله عن خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم دعا. لا نقول إيش؟ لو أظهر الدعاء لنقل، لو أظهر الدعاء لنقل، لكنه لم يظهر الدعاء. حتى لم ينقل أنه
شيخ لازم استاذ استجابه الدعاء عن يديه ان الله حي كريم يستحيل العبد اذا دعا يديه لا
الا في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه. إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني مشروعية رفع يديه في هذه المواطن لرفع يديه وأعرف مننا. فلما ترك رفع اليدين في هذه المواطن دل على أن رفع اليدين خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثل لك مثال واضح، الدعاء بين السجدتين ما حكمه؟ مشروع. لو جاء واحد جلس بين السجدتين رفع يديه نقول له لا يشرع لك هذا الفعل؟ قال أين النصوص العامة الدالة على مشروعية رفع اليدين؟ قلنا له هذا الموضوع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، لأن قد نقلت لنا صلاته ولم ينقل عنه رفع اليدين في هذا الموضوع. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قلنا يا شيخ لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني
يكون من القسمين الأولين.
القسمين الأولين
نعم. وبالتالي نأخذ به بالعمومات. هذا تقسيم جيد.
وكان صفة العبادة يا شيخ من ستلقي فيها صفات العبادات؟
لكن هناك عبادات سكت عن أوصافها. فنأخذ نحمل المطلق على المقيد.
شيخ حتى وضعتك البعض يفرط بين تشييع الجنائز فيقول بعد عن الرفق، أما في زيارة المقابر فيقول بالرفق. أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأهل القطيع رفع يديه.
ده وجه
مستعلى أن قلنا بجعلنا في ختم القرآن وعاد القرآن الحرام وهل يشرع رفع يديه بحالة التأمين مع الأجر؟
هل الدعاء بعد ختم القرآن مشروع؟ مش الدليل على أنه هل فعل الإمام جائز ولا بدعة؟ شوف شو الدليل، شو الدليل على هذا الأمام؟ هذا خارج الصلاة. هذا خارج الصلاة. أقوى ما يحتجون به نقل هذا بالتواتر من العصور الأولى له عمل حرام، كما قال الإمام أحمد وجدت أهل مكة والمدينة يفعلون ذلك. وهذا في العصور الأولى ولم يوجد له مخالف، ولو كان غير مشروع لوجد في العصور الأولى من ينكره في تلك العصور لم يوجد ينكر. هذا أقوى ما احتجون به. والله أنا عندي أنها يجوز الإعلام بها، لأن الإجماع حجة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي التراويح بالناس بالقرآن كاملا بحيث يستدل بالقسم الثاني على التقسيم اللي عندك. ما عاد يبقى عندنا القسم الثالث. هناك عمل أهل المدينة الذي ينفردون به ويخالفهم غيرهم، هذا الذي وقع النزاع. لكن هنا عمل أهل المدينة ومكة بما يشاهده الناس ويتناقلونه، ومع ذلك لم يوجد لهم مخالف فيه.
النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي التراويح ويقرأ القرآن كاملا. السنة ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التراويح ويقرأ القرآن كاملا، وبالتالي ما يصح الاستدلال هذا. هذا من تقسيم الشيخ القسم الثالث.
أنا مسكوت
عنه. هذيك عادة أمور أخرى، حكم كل من عنده نفسه. حتى لو جاءنا في قنوت الوتر في ألفاظ بدعية أو طرائق بدعية في قنوت الوتر، ما رضينا هذا. شلون الاعتداء في الدعاء؟
يعني في القنوت مثل الإطالة،
الإطالة أنت مع الإطالة ولا أنت معها؟ طيب وإن قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر قنوته، مما يدل على أنه كان يطيل وكان قليلا، كان حفظ كان عندما نقل إلا الله الأخير من كان يطول. وش تقول؟ عشان الحسن صغير يعلم الناس.
الشيخ الحديث علي آخر
متر،
ما قال آخر
قنوت
الحديث
علي
في آخر
متر؟ والمراد به
قنوت
الوتر. سم العموم لا شك أن الدعاء من الأمور المستحسنة التي يؤجر العبد عليها، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ حال المأمومين، كان يلاحظ حال المأمومين، ينبغي ملاحظة حال المأموم. ثم الطريقة العامة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بالجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك.
شيخ ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما تغير النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه فصلى الناس، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا عليه التسبيح التفت، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يحمد الله. كيف في هذا الموطن من قبل ان يركع رفع يديه وحمد الله؟ اشكال في هذا،
شو اشكال؟
إن رفع
يديه
في
موطن
لا يرفع فيه مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب هل هذا لكونه في صلاة ولا لكونه حمد لله؟ ترتب عليه أن كل صلاة سيرفع يديه، ولا رفعها في ذلك الموطن فقط؟ حينئذ لا يصح لإنسان أن يستدل بهذا على مشروعية رفع اليدين في جميع المواطن أو التكرار لرفع اليدين. على آخر سؤال.
السلام على أبو عبد العزيز.
يقول هل يمكن توقيف شخص عن إدارة الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب الرطاعة عائلية يستغرب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أم لا؟ أم علي أم علي بذلك الجواب؟ لا يجب أحد يستغرب ويسافر قبل إكرام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر وإن كان قادر رمى بنفسه، وإن كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيلا من رمي الجمار ثم يودع البيت. هذا الموكل ولا الموكل؟ ثم يودع البيت هذا الموكل.
لا الموكل آخر سؤال.
أنظرني على من القمر، قرأت أن قد ثبتت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مع عائشة ثم أمر الله.
هذا أذكر الشيخ قليلا يقول هنا ليس وقت قبر الميت، وإنما هنا وقت زيارة الميت. سبحانه الله.